خلال السلك الدبلوماسي للدفاع هي أن مصالح وحقوق الشعب في الأوساط الدولية. وشرح عباس عراقشي خلال الملتقى الوطني لممثل قائد الثورة وأئمة الجمعة في البلاد تطورات السياسة الخارجية وعلاقاتها، معتبرا الدفاع الملحمي للشعب الإيراني خلال العدوان الصهيوني الأمريكي نقطة تحول في تاريخ البلاد. واعتبر عراقشي حكمة وشجاعة وإرادة قائد الثورة وتضحيات القوات المسلحة والتلحم الوطني عناصر أساسية في تحقيق النصر التاريخي على كيان الاحتلال، مشددا على أهمية دور أئمة الجمعة في تعزيز توعية أبناء الشعب الإيراني. وصف رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماعه جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا العقوبات أحادية الجانب بأنها جريمة ضد الإنسانية. وأشار عباس باقرپور في اجتماع الجمعية إلى الآثار المدمرة للتدابير القسرية والعقوبات أحادية الجانب على الشعب الإيراني، مؤكدا أن هذه التدابير تعتبر أمثلة على جرائم شاملة ضد الإنسانية ويجب البت فيها في إطار القانون الدولي. كما لفت باقرپور إلى تغلب الأحادية وتطبيع الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب على الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة ضد المجرمين. أكد سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنه بعد انتهاء مهلة قرار مجلس الأمن 2231 بشأن إيران فإن جميع أحكام هذا القرار قد انتهت، وذلك ردا على رسالة مندوبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا للأمم المتحدة وطلب فيها تفعيل آلية الزناد ضد إيران. وأكدت الرسالة أن الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي أثر بشكل جذري في إضعاف قرار مجلس الأمن وعلى آليات تفعيل آلية الزناد، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن تنفيذها، فيما دعت الجميع إلى السعي لإيجاد حل سياسي قائم على الحوار ومبادئ الاحترام المتبادل. صرح قائد مناورات سهند 2025 المشتركة لمكافحة الإرهاب بأن الفرق العملياتية لإيران وبيلاروسيا وأوزبكستان بدأت تنفيذ عمليات تكتيكية مشتركة لمكافحة الإرهاب. وقال العميد نوشاد أبداري على هامش انطلاق المناورات إن هذه المناورات فرصة لتبادل الخبرات العملياتية وتحسين التنسيق بين وحدات القوات المشاركة فيها، مضيفا أن هدف المناورات هو إرساء قوة الردع والأمن المستدام في المنطقة. وأوضح العميد أبداري أن مناورات اليوم تشمل عمليات تكتيكية تشارك فيها وحدات المسيرات، وسيتم غدا تنفيذ التدريبات الرئيسية باستخدام الذخائر الحية بواسطة المروحيات للمراقبة الجوية والقضاء على العدو. نظمت مؤسسة إيران همدل يوم علاج مجانيا في المستشفى الكويتي الميداني في منطقة مواصي خان يونس، تلقى فيها أهالي القطاع الخدمات الطبية المجانية في مختلف التخصصات. يأتي هذا العمل بالتعاون مع المستشفى في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع وانعدام العلاجات وتردي الأوضاع المادية للأهالي. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
داخل مستشفى الكويت التخصصي الميداني آلاف المرضى من النازحين الذين يعانون من الحرب وويلاتها. إيران همدل وقفت معهم بتنظيم يوم طبي مجاني.
شفتهم منزلين على النت إنه اليوم مجاني، تعالجت بنتي كانت تعبانة وجيت على الدكتور واخذ دور زي باقي الناس.
والله هي علمت إنه في يوم حملة مجانية من إيران همدل، وبصراحة بسبب سوء الأوضاع المادية لأغلب النازحين، إحنا نازحين من رفح منذ عام ونص.
اليوم الطبي المجاني من حملة إيران همدل قدم الخدمة الطبية في كافة التخصصات والعيادات الطبية، منها قسم العيون والأطفال والجراحة وقسم العمليات بشكل مجاني للنازحين.
نظمت حملة إيران هندل اليوم الطبي باشتراك مع المستشفى الكويتي. هو عبارة عن يوم مجاني كامل لكافة المواطنين بكافة العيادات الموجودة بالمستشفى الكويتي من عيادة القلب، الجراحة، الباطنة، الأطفال، الأعصاب، الطوارئ. بكافة هاي العيادات وكان في إقبال كبير من قبل المواطنين نتيجة الظروف الصعبة والاحتياج الكبير.
اليوم نحن في مستشفى الكويتي التخصص الميداني الأكبر في قطاع غزة الذي يستقبل يومين آلاف النازحين. اليوم نقوم بفضل الله عز وجل وبشراكة مع مؤسسة إيران همدل نقوم بإجراء يوم طبي مجاني لإجراء الفحص الطبي وإجراء الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية وصرف الأدوية لمئات بل آلاف الحالات من أهل النازحين في قطاع غزة اليوم الذين ينتظرون على قوائم الانتظار.
جاء هذا اليوم الطبي المجاني بعد انهيار المنظومة الصحية ونقص كبير في المستلزمات الطبية والصحية بالتعاون مع المستشفى الكويتي التخصصي الميداني في منطقة المواصي المتكدسة بالنازحين. الشعب الإيراني لم يتوقف يوما عن تقديم التبرعات والمساعدات للشعب الفلسطيني في كافة المجالات الإنسانية والصحية.
طبي مجاني من حملة إيران همدل لأهلنا النازحين في قطاع غزة بتبرعات كريمة من الشعب الإيراني بسبب تردي الأوضاع المادية وانهيار المنظومة الصحية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مستشفى الكويت التخصصي والذي يقدم خدمة لألاف النازحين بعد انتهاء الحرب وويلاتها في قطاع غزة.
استشهد مواطن فلسطيني في حي الزيتون شرق مدينة غزة بنيران الاحتلال في استمرار لخروقات العدوان على قطاع غزة. كما استشهد فجر اليوم فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب 15 آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على منزل بمنطقة السنافور بحي التفاح شرقية مدينة غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرق مدينة غزة. وفي جنوب قطاع غزة استشهد مصور صحفي بشظايا القصف الإسرائيلي، فيما استشهد يوم أمس 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. حول عملية الاحتلال بحي الزيتون شرق مدينة غزة واستشهاد مواطن فلسطيني بنيران الاحتلال في استمرار لتداعيات العدوان، نستمع إلى التقرير التالي.
يوم جديد من التصعيد العسكري تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفة 3 شهداء وقصفا جويا ومدفعيا ونسفا للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع. ففي خان يونس استشهد مصور صحفي بنيران مسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر، فيما استشهد فلسطيني آخر في حي الزيتون بمدينة غزة، وثالث شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع إجلاء 5 جرحى وعشرات العائلات التي حاصرها جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة. كما استهدفت المسيرات منازل الفلسطينيين في حي التفاح، ما أدى إلى اشتعال حرائق داخل الحي. وزارة الصحة أكدت وصول 9 شهداء وعدد من الإصابات خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من 350 والإصابات إلى ما يزيد عن 900، بينما يواصل الاحتلال استهدافه الجوي والمدفعي للشجاعية والتفاح ومناطق داخل الخط الأصفر شرق خان يونس. إنسانيا تحذر الأمم المتحدة والأونروا من تفاقم الخطر على الأطفال والعائلات مع أزمة عطش خانقة بعد تدمير نحو 90% من محطات المياه وتلوث مصادر الشرب وفشل البنى التحتية في احتواء مياه الأمطار، ما أدى إلى انهيار آلاف الخيام. وتقول الأونروا إن 9400 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وأن الخيام الحالية لا توفر حماية في ظل الشتاء القاسي. حقوقيا يكشف تقرير لاثني عشرة منظمة إسرائيلية أن ممارسات الاحتلال في غزة والضفة تحولت خلال العام الحالي إلى سياسة تشغيلية يومية تشمل التهجير الواسع، التجويع، الاعتقال التعسفي واستخدام المدنيين كدروع بشرية. ويتحدث التقرير عن توثيق آلاف الانتهاكات التي باتت تنفذ بلا ضوابط ولا مساءلة وسط اتساع عمليات الهدم والقصف وتآكل الرقابة المدنية والقضائية داخل كيان الاحتلال.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو لانسحاب كيان الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وحاز القرار تأييد 151 دولة، في حين أعرضته 11 دولة وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وجدد القرار التأكيد على ضرورة صون وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم عدوانا عسكريا واسع النطاق في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تضمنت اقتحامات لمدن وبلدات ومخيمات عديدة، أسفرت عن موجة جديدة من الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين. وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في جنوب شمال الضفة الغربية، ففي جنين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في بلدات السيلة الحارثية وبير الباشا، فيما اقتحمت مخيم طول كرم وبلدة عقابة شمال طوباس وبلدات في نابلس وسلفيت وبيت لحم وبيت أمار شمال الخليل. أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 16 مليون نازح داخل سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. وقال تقرير للمفوضية إنه بالرغم من عودة أكثر من مليون لاجئ من دول الجوار وعودة نحو مليوني نازح داخل سوريا إلى مناطقهم الأصلية بعد سقوط نظام الأسد، فإن البلاد لا تزال تشهد واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية في العالم. وأضاف التقرير أن أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر شديد داخل المخيمات مع نقص الخدمات والتعليم وقلة فرص العودة إلى مناطقهم، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا هشة للغاية. أدخلت العملية الإسرائيلية العدوانية في بيت جن بالجولان السوري المحتل فضاء الترتيبات الأمنية السورية الإسرائيلية في جدل عميق بعد تصريحات نتنياهو التي أكد فيها استمرار كيانه في الاحتفاظ بالوجود العسكري في المنطقة العازلة وجبل الشيخ لضمان أمن إسرائيل بحسب تعبيره. المزيد في التقرير التالي.
أدخلت العملية الإسرائيلية العدوانية في بيت جن بالجولان السوري المحتل فضاء الترتيبات الأمنية السورية الإسرائيلية في جدل عميق بعد تصريحات نتنياهو التي أكد فيها استمرار كيانه في الاحتفاظ بالوجود العسكري في المنطقة العازلة وجبل الشيخ لضمان أمن إسرائيل بحسب تعبيره.
يمكن أن نتوصل إلى تفاهم مع سوريا، لكننا نتمسك بمبادئنا. نتوقع من سوريا أن تعمل على إقامة منطقة خالية من السلاح من دمشق حتى المنطقة العازلة خصوصا جبل الشيخ، على أن تبقى إسرائيل آمنة من أي هجوم بري من المناطق الحدودية.
نتنياهو تحدث خلال زيارة إلى الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا في الشباك في قرية بيت جن بريف دمشق يوم الجمعة الماضي، عندما توغلت قوة إسرائيلية في القرية وتصدى لها الأهالي. تلك التطورات الميدانية والمواقف أزعجت واشنطن، وبحسب موقع أكسيوس فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من احتمال أن تؤدي الهجمات الإسرائيلية إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض آفاق اتفاق أمني محتمل بين الجانبين تعمل عليه واشنطن. ويقول الموقع أن نتنياهو سيحول حكومة دمشق إلى عدو في حال استمرار الهجمات على الأراضي السورية، في أول انتقادات أمريكية لسياسة تل أبيب في الإصرار على التصعيد، ما يشير كذلك إلى أن واشنطن لا تمنح ضوء أخضر للقيادة الإسرائيلية للمضي في توتير الأجواء بحسب أكسيوس. الموقع الأمريكي ذكر أن القلق هذا نشأ عقب اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو الاثنين، فيما يعتقد أن العلاقات المتقدمة بين دمشق وواشنطن تزعج الجانب الإسرائيلي. والاثنين نفذ الكيان الإسرائيلي توغلات في ريف القنيطرة جنوبية سوريا، كما يواصل جيش الاحتلال تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري، آخرها كان فجر الجمعة حيث توغلت دولية إسرائيلية في بلدة بيجن بريف دمشق جنوبي سوريا، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي أسفر عن إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط.
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعات أوروبية مكثفة، حيث التأم اجتماع لحلف الناتو لاتخاذ قرارات لتعزيز قدرات الدفاع الأوروبي المشترك. وتباينت مواقف الدول الناتو بشأن استمرار الدعم لأوكرانيا، بين دول تؤيد استمرار الدعم اللامحدود لكييف وأخرى تحرص على تجنب أي مواجهة مباشرة مع روسيا. وأكد الأمين العام للحلف مارك روتا أن انضمام أوكرانيا للناتو غير مطروح حاليا، لكن الحلف يعمل على تقديم ضمانات أمنية بديلة لأوكرانيا من أي هجوم روسي في المستقبل. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل في العاصمة البلجيكية سلسلة اجتماعات أوروبية مكثفة، إذ بدأ اجتماع لحلف شمال الأطلسي يستمر ليومين، اتخذت فيه قرارات بتعزيز قدرات الدفاع الأوروبي المشترك. كما تباينت المواقف حول استمرار دعم أوكرانيا، بين دول تؤيد استمرار الدعم اللامحدود لكييف وأخرى تحرص على تجنب أي مواجهة مباشرة مع روسيا. وأكد الأمين العام للحلف مارك روتي أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو غير مطروح حاليا.
العضوية المستقبلية لأوكرانيا في الحلف ليست متاحة حاليا، فالانضمام الفعلي يتطلب إجماع جميع أعضاء الحلف وهو غير متوفر حاليا، لكن الحلف يعمل على تقديم ضمانات أمنية بديلة لضمان عدم تعرض أوكرانيا لهجوم روسي مستقبلي.
وفي ظل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لروسيا، تتزايد التساؤلات حول إدارة الولايات المتحدة للملف الروسي الأوكراني بمنأى عن الرؤية الأوروبية. وفي هذا السياق أشارت رئيسة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إلى تحفظات واضحة عندما سئلت عن مدى ثقتها في التحرك الأمريكي. Ukrainians
are there alone. الأوكرانيون هناك وحدهم، ولكن لو كانوا مع الأوروبيين لكانوا بالتأكيد أقوى بكثير، لكنني أثق بأن الأوكرانيين سيدافعون عن أنفسهم.
زيلينسكي يبدو متوترا، ولهذا يميل اليوم قليلا نحو ترامب، لأنه يدرك أن الأخير قد يكون قادرا على التوسط للوصول إلى اتفاق ما قد يضع حدا للحرب. لكن أوروبا ما تزال مبعدة عن المشهد، لا مقعد لها على الطاولة، رأينا ذلك مطلع العام وها هو يتكرر الآن.
وبينما تواجه أوكرانيا دعما متذبذبا في مرحلة حرجة من الحرب، طرح الأمين العام للناتو في الاجتماع بدائل عن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وهي ما وصفها بضمانات أمنية بديلة تضمن عدم تعرض أوكرانيا لهجوم روسي مستقبلي مثل تحالف الراغبين.
انتهى الحصاد، في أمان الله.
في الوجد. أفنيت عمرك في شكواك محتاجا لضحكة تملأ الأيام إبهاجا، وفاتك العمر حتى صرت في عجز وما امتلكت قصورا فيه أو عاجا. مصائب الناس محدود توجعها، إلا رزاياك لو تأتيك أفواجا. سواك بالعمر ما شابت ملامحهم. طافوا مع السعد زوارا وحجاجا، ما زارك السعد إلا محض أمنية، وما هداك سراب الحلم إفراجا. لجأت للشعر صوفيا ومعتكفا، فصرت في شعرك الصوفي حلاجا. أنيسك الشعر لو يأتيك ملهمه، وتنظر الليل كي يهديك أبراجا. ذقارب العمر قد كلت مجاذفه، وفزع اليأس بالأيام أمواجا. إن كان ما فات مكتوبا فعش معه، فقشة الفقر لن تهديك ديباجا. أبيات من الشاعر العراقي المعاصر جعفر الخطاط.
سفر المرسى فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرم إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشطك بعد الحجر، فسير مركب العمر. يا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر، خذني إليك وأرن إليك بدل وجهة السفر. أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مسلسل رجال من بلاد فارس. لقد أطلعناكم في الحلقة الماضية على أن بهاء الدين ولد الملقب بسلطان العلماء أو سلطان العارفين، والد مولانا جلال الدين، أرغم على ترك مسقط رأسه مدينة بلخ إثر سعي السعاة عند سلطان خوارزم، متوجها إلى نيسابور فبغداد ومكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام، ومن ثم إلى بلاد الروم ليستقر في مدينة لارندا بالأناضول، إلا أنه بدعوة من السلطان علاء الدين كيقباد يرحل إلى قونية حتى يتوفاه الأجل المحتوم. ولدى وصوله إلى قونية تعهد بعقد جلسات الدرس والبحث خلفا لوالده، وذلك بدعوة خاصة من السلطان علاء الدين كيقباد ومريدي والده الخاصين، غير أنه سرعان ما وصل إلى قونية سيد برهان الدين محقق الترمذي من تلامذة أبيه ليبادر إلى تربية وإعداد جلال الدين بتوصية من أبيه سلطان العلماء. لقد ترك جلال الدين قونية متوجها إلى حلب والشام لدراسة الفقه والأصول والحديث على كبار العلماء فيهما، ثم قفل راجعا إلى قيصرية ومنها إلى قونية، إلى أن خبر وفاة سيد برهان الدين الترمذي في مدينة قيصرية قد أدخل مولانا جلال الدين في حزن عميق، وبقي على هذه الحال سنين حتى حل يوم ميلاد جلال الدين للمرة الثانية، وهو في الحقيقة يوم لقائه بشمس الدين محمد التبريزي في قونية، فسر سرورا لا يوصف. والآن تابعوا معنا القصة في هذه الحلقة.
خلال رحلاتي وصلت إلى بغداد، وفيها التقيت أوحد الدين الكرماني الذي كان حينئذ شيخا في أحد أديرة بغداد للدراويش المسمى بخانقاة. لقد سمعت عنه أنه بنى مسلكه على حب الحسنوات، فقررت أن أخضعه للاختبار ذات مرة.
إذن كلي أذان صاغية يا شمس الدين.
والآن استمع إلي جيدا يا مولانا.
أستمع إليك.
كنت أبحث في بغداد عن أوحد الدين فوجدته في سوقها. وكما سددت الطريق أمامك اليوم فعلت ذلك بحق أوحد الدين في حينه.
عجبا.
مهلا يا شيخ.
ومن أنت؟
عبد من عباد الله.
وما تريد مني؟
سؤالا ليس إلا.
سل ما تشاء.
عما تبحث يا شيخ؟ فقد سمعت أنك ترى مطلق الجمال في مظاهره البشرية، أي في الحسناوات.
أجل، فأرى القمر في ماء الطست، أبحث بعيني عن الجمال في وجوههن، لأن المعنى كله لا يوجد إلا في الوجوه، ليس هذا سوى عالم المظاهر والصور، فأنت لا ترى المعنى إلا في الوجه والصورة.
عجبا يا شيخ. إذن أنت ترى القمر في ماء الطست. وهل في رقبتك ورم يحول دون النظر إلى السماء لتراه فيها؟
من أنت حتى تتجرأ معي الحديث هكذا؟ وهل تراني مثلك حتى أسلك مسالك الشهوات والرغبات المادية؟
إن كنت حقا تنهى بنفسك عن الشهوات والملذات المادية لرأيت بعين البصيرة كيف أن العالم كله هو مظهر الجمال المطلق، وكنت تراه في كل مكان وزمان بعيدا عن المظاهر كلها.
قل لي من أنت يا رجل؟
شمس الدين محمد.
أنت ذلك الذي يسمونه بالطائر؟ ذلك الذي تلمذ على بابا كمال وركن الدين السجاسي؟
أجل، أنا هو بعينه.
ما أعظم شأني يا شيخ، ليتك أعلمتني بنفسك من قبل. والآن دعني أخذك إلى الخانقاه الكائن على مقربة من سوق بغداد.
لدي حجرة في هذا السوق وأنا الآن في طريقي إليه.
لا لا يا شيخ، فطالما وجدتك لن أتخلى عنك ولن أبتعد عنك قيد أنملة، وأريد أن أكون طوع إرادتك أينما تعني.
بل أنت لا تطيق صحبتي أبدا.
ولكني جاد فيما أقول، وأرغب وأرجو ألا تخيب أملي يا شيخ.
حسنا، شريطة أن تشاركني في احتساء النبيذ في السوق وأمام الملأ.
يا شيخ، أنا لست قادرا على تنفيذ طلبك.
بمقدورك أن تأتي بالنبيذ من حارة اليهود.
لا لا يا شيخ، فهذا هو الآخر ليس بمقدور.
حسنا، حاول أن تجلس إلى جنبي حينما أبادر باحتساء النبيذ في السوق.
أوف يا شيخ، وهذا أيضا ما لا أستطيع تنفيذه.
ترى لما كل ذلك الإلحاح على أن تكون رهن إشارتي ما دمت حيا، في حين قلت لك أنك لا تطيق معي صبرا. إذن هيا ابتعد عن الرجال، هيا. ليتك كنت حاضرا هناك لترى البؤس، كل البؤس في عينيه، بحيث إنه ما إن يواجه حسناء بعد اليوم حتى يتذكر لقائي به.
يا شمس الدين، رغم أنني أيقنت اليوم أنك غير آبه بحدود الظواهر وبالتقاليد والأعراف المتداولة، وهممت عاليا بالتوجه نحو الحق والحقيقة، وتخليت عن كل ما يتحلى به السفلة من مساوئ أو محاسن، وأعلم جيدا كم أنت أصبحت بعيدا كل البعد عما يجري اليوم في المساجد والأديرة على يد البعض ممن بات الدين لعقا على ألسنتهم، ولا يهتمون سوى بمظاهر هذه الدنيا الزائلة. إلا أن سؤالي هو كيف إذن تواجه مثل هؤلاء الذين لا يرون بالعقل وبالبصيرة، وكيف تتعامل معهم؟
يا جلال الدين،
نعم،
على المرء أن يكون ينبوعا فياضا للعلم والمعرفة، ويعمل جاهدا في سبيل خلق المثالية وإلصاقها ببحر الكمال المطلق. خلاصة الكلام يا جلال الدين، قبالة رفض القوم لك أو دعمهم كن غبيا، لأن الغباء وحده ينفع مثل هذا القوم.
صدقت صدقت يا شمس الدين، صدقت حقا. أيها الوزير الإصفهاني صاحب.
نعم.
لقد أحضرتني إلى مركز الوزارة، وقد أمرت الجميع بمغادرة المكان لنتباحث سويا بعيدا عن الآخرين. ولكن طال بقائي هنا دون أن تنبس ببنت شفا، كي استطيع أن أحكم في صدق كلامك. ترى لماذا لا تكشف لي عما تريد وتبغي، ولا تخبرني بما تقصد من وراء هذا اللقاء؟
يا جلال الدين، أنت تعلم جيدا كم أنا أحبك وأكرمك، ليس بسبب تلمذك على صاحبي القديم سيد برهان الدين محمد الترمذي رحمه الله،
رحمه الله،
بل لأنك كبير العرفاء والعلماء في عصرنا هذا.
لا إله إلا الله.
وإلا ما كان صاحبي برهان الدين يكن لك ذلكما الاحترام والتقدير العظيمين.
يا صاحب.
نعم.
يا أيها الوزير المكرم عند السلطان كيخسرو، أطلب منك ببالغ الاحترام أن تفصح لي عما تريد بأسرع ما يمكن.
حسنا حسنا، طالما تريد ذلك فسأبوح لك بما يجول في خاطري. يا جلال الدين،
نعم،
لا يمر يوم دون أن يدخل علي قوم أو جماعة يشكونني أمرك.
ترى لماذا؟
طبعا الشكوى ليست منك، بل من الشيخ شمس الدين التبريزي.
ماذا؟
وبدوري أوافق القوم على شكواهم.
ترى ما هي المشكلة التي خلقتها لهم ومعي صاحبي شمس الدين؟
يا جلال الدين، لا ريب أنك تعلم جيدا بما أشرت إليه، ولكني أنا من لا يعي شيئا عما علمك إياه شمس الدين حتى جعلك تغدو مغرما بأفعاله وأعماله، وتترك كل ما يدور حولك من أمور وشؤون في هذه الحياة.
لا إله إلا الله.
يا جلال الدين، لقد تركت اليوم مجالس الوعظ والبحث والدراسة، وشرعت بأمر السماع والرقص الدوار. أنت اليوم بدل الحضور في جلسات الدرس والنقاش والإفتاء في المدارس، نراك تهوي الاستماع إلى العزف على الناي والرباب.
أجل، وأنا قبل أن أرقص في شعاع دائرة وجود شمس كنت حريصا على إقامة الصلوات ليل نهار، وتأدية فريضة الصوم لثلاثة أيام متتالية. ولكن يا صاحب، يا أيها الوزير، منذ أن شعرت بغرقي في بحر أنوار شمس الدين بدأت الانقطاع عن كل الأحباب والمقربين، ذلك أن الكمال كل الكمال وجدته في مجالسة الرجال العظام مثل شمس الدين.
ما سمعته ليس كلامي أنا فحسب، بل هو ما يتفوه به جميع المريدين بمن فيهم أهل قونية، إلا أنك ما زلت غير آبه بكلامهم وتتجاهل الاستماع إلى توصياتهم.
قال يا ناصح كفى فالنصح غاب دع منك النصيحة فالهائم لا يهاب فقد اشتد حبي وعلى فوق النصائح ولم يعرف صاحبك بعد معنى الهيام.
أجل أجل، فقد أصبحت نصائح الآخرين قيدا كبل يدي كل هائم مجنون. يا جلال الدين، أنا لا أطيق بعد اليوم أن ينعتك العلماء والعارفون بالمجنون وصاحبك شمس الدين بالساحر.
طالما المؤمن صار مرآة المؤمن تطهرت روحه من الأرجاس والأدران. إن الحبيب مرآة الروح أيام الحزن، إذن يا روح لا تتأوهي بوجه المرآة.
لقد كنت علامة دهرك يا جلال الدين، ترى ماذا رأيت في جليسك هذا حتى انقلبت على عقبيك؟
أنصت إلى الناي يحكي حكايته ومن ألم الفراق يبث شكايته، ومذ قطعت من الغاب والرجال والنساء لأنيني يبكون، أريد صدرا مزقا مزقا برحه الفراق لأبوح له بألم الاشتياق. فكل من قطع عن أصله دائما يحن إلى زمان وصله. وهكذا غدوت مطربا في المحافل أشدو للسعداء وأنوح للبائسين، وكل يظن أنني له رفيق، ولكن أيا منهم السعداء والبائسين لم يدرك حقيقة ما أنا فيه. لم يكن سري بعيدا عن نواحي، ولكن أين هي الأذن الواعية والعين المبصرة؟ فالجسم مشتبك بالروح والروح متغلغلة في الجسم، ولكن أن لإنسان أن يبصر تلك الروح؟ أنين الناي نار لا هواء، فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار، نار الناي هي سورة الخمر وحمي العشق. وهكذا كان الناي صديق من بان، وهكذا مزقت ألحانه الحجب عن أعيننا. فمن رأى مثل الناي سما وترياقا، ومن رأى مثل الناي خليلا ومشتاقا؟ إنه يقص علينا حكايات الطريق التي خضبتها الدماء.
لا أدري ماذا أقول لك، لا أدري، لا أدري بما أجيبك.
إنه يقص علينا حكايات الطريق التي خضبتها الدماء، ويروي لنا أحاديث عشق المجنون، الحكمة التي يرويها محرمة على الذين لا يعقلون، إذ لا يشتري عذب الحديث غير الأذن الواعية.
هذا هو كلامك الأخير
يا صاحب؟ أما فكرت يوما لماذا كان يبحث موسى عن الخضر رغم مكانته النبوية وكونه كليم الله؟ أجل، إنه رغم ذلك كان يبحث أيضا عن الأبرار والأخيار والصالحين.
الحمد لله على غيابك هناك يا سلطان ولد، حتى لا ينتابك الخجل مثلي.
نعم،
ففي ذلك المجلس المهيب طرح سؤال بين العلماء عن معنى الصدر، وكان ممن حضر المجلس شمس الدين ووالدي جلال الدين الذي فوجئ بهذا السؤال فأجابهم: هو بين العلماء وسط الإيوان، وبين العرفاء داخل الدار، وبين المتصوفة إلى جانب الصف. ثم أضاف: وأما في مذهب العاشقين فهو إلى جانب الحبيب، وإذا به يسرع ويجلس إلى جانب شمس الدين. لما أراك ساكتا يا أخي يا سلطان ولد، فأنا الآن على قاب قوسين أو أدنى من الجنون لشدة هذا اللوم الذي يحوم حول أفراد أسرتنا.
طيب، وأنا أيضا ما كنت مهتما به منذ البدء، وأنت تعلم ذلك جيدا، إذ إنني ما زلت جاهلا تلك الروح التي قلبت أبي هكذا وغيرته، إلا أن ثقتي به عظيمة.
يا سلطان ولد، إن وجود شمس الدين اليوم أزال عنا كل تلك المكانة والقدسية وكل ذلك الاحترام والتقدير بين أهالي المدينة. إن أنت تتحمل كل هذه المصيبة فأنا لن أطيقها.
ترى ماذا تتوقع مني يا علاء الدين؟ هل تريد مني أن أخاصم أبي كي يتخلى عن شمس الدين؟
لا أبدا لا، ولكن لا تقلق على أبينا، فهو لم ولن يفكر بأحد سوى بشمس الدين محمد التبريزي.
لقد تأخرت يا أخي، منذ ساعة وأنا أنتظرك واقفا في باحة البيت.
ثمة أمر حدث فاضطررت للبقاء لإنجازه.
ما هو ذاك يا شمس؟ هيا أخبرني به.
ليس مهما.
سألتك عما جرى لك
فقلت لك ليس مهما.
مذ وجدتك قبل حوالي 16 شهرا لم أرك حزينا مثل هذا اليوم.
يا جلال الدين، هل تعلم أنني ما زلت أملك حجرة في سوق باعة السكر؟
أجل أعلم به يا شمس،
لكنك لم تسألني عن السبب ولو لمرة واحدة.
ذلك أنني أحمل أسئلة مهمة أخرى عديدة يا شمس.
إذن استمع إلي يا جلال الدين. ما إن دخلت مدينة حتى بادرت باستئجار حجرة في أحد أسواقها، ووضعت على بابها قفلا ثمينا، وأخفيت مفتاحه داخل قماش ثمين أيضا، وتركت القماش على كتفي ماشيا في السوق.
نعم.
كي يظنني الآخرون تاجرا كبيرا وعظيما، في حين
صحيح
أن حجرتي لا تضم سوى حصير بال وكوز ماء متواضع جدا، وقطعة آجر أتخذها وسادة في منامي. حتى أنني كنت أعمل كاتبا في بعض المكاتب، وأقوم بحياكة الحبال، وعندما كنت أرى أن أجوري تفوق مصروفي اليومي طلبت من صاحب العمل أن يجمع لي أجوري عنده كي أسدد بها ديوني لبعض الناس. كنت على هذه الحال قبل أن يطلع على أمري أحد، فحينه كنت أغادر المدينة لا محالة. لا تدع القمر يشرق بدوني، لا تدع الأرض تدور بدوني.
يا شمس.
نعم.
ما هذا الذي أسمعه منك؟
إن حسد الحساد وأحقاد المعاندين الأنداد باق ما بقي الدهر، فقبل أيام حينما استقبلك الصاحب شمس الدين الإصفهاني في وزارته تيقنت أن لا مكان لي بعد اليوم في قونيا.
ما هذا الكلام يا شمس الدين؟
وأمس عندما جرى الحديث عن معنى الصدر في المسجد فقد ذاع صيتي في المدينة كلها.
يا شمس، يا شمس، لا تقل، لا لا تقل إنك تريد أن تهجرني.
وحكاية أخرى يا جلال الدين.
قل قل أنت لا تنوي هجري، قل إنك لن تغادر قونيا.
أصغي إلي جيدا يا جلال الدين. منذ سنوات وأنا أتضرع لله جلت قدرته كي يحشرني مع أوليائه المخلصين، حتى أبلغت في المنام ذات مرة بأن أمنيتي سوف تتحقق، فقلت أين هو ذاك؟ فجاءني الجواب في ليلة أخرى إنه الآن في الروم. أرأيت يا جلال الدين كيف أني بلغت مبتغاي؟
منتشيا بالرقص تذهب أنت يا روحي من الأرواح، فلا تذهب بدوني ضاحكا مع أحبائك تدخل البستان، فلا تذهب بدوني، لا تترك قونيا يا شمس الدين. ما زلت غير مرتو بلقائك، ولم أتمتع بعد بأنوارك القدسية.
لست أرضى بكل هذه الملامة منك، حتى وإن بدا لي أني أفهم ما تبوح به، ولكن تيقن أن أحدا من المقربين إليك لا يعي ما تقول.
فأنت وحدك كل هؤلاء المقربين، أنت كل المقربين يا شمس. لا تعكر صفو حياة الحلوة كسكر برواحك يا شمس، لا تدع السماء تدور بدوني، لا تدع القمر يشرق بدوني، لا تدع الأرض تدور بدوني، العالمان مبتهجان بسببك أنت، فلا تبق في هذا العالم بدوني، لا تدع لسانك ينطق بدوني، لا تدع يديك تعانقان دوني، ولا تدع روحك تتحرك بدوني. ضوء القمر يظهر للسماء وجهه البراق، أنا الضياء وأنت القمر، فلا تشرق بدوني. العرش محمي بزهرة، أنت الزهرة وأنا العرش، فلا تظهر جمالك بدوني. وقد مشيت على كل طريق، فلا تذهب بدوني. الشمس حب والحبيب ذرة من غبار تدور حول الشمس، ريح الربيع هفهافة كي ترنح أي غصن غير ذاوي.
يا رب هذه الدار، أتأذن لي بالدخول؟
تفضل بالدخول.
السلام عليك يا والدي.
وعليك السلام يا بني، أتحمل خبرا عن شمس الدين؟
لا يا أبتاه، إلا أنني أوفدت من يبحث عنه في حلب وكذلك دمشق وأقصرى وقيصرية، فضلا عن أن الوزير صاحب الأصفهاني أرسل جماعة تبحث عنه. ولكن يا أبا، أريد أن أبوح لك بشيء.
ماذا؟ ماذا يا سلطان ولد؟ قل لي.
ما أريد قوله هو كلام مريديك بأجمعهم. يا أبتاه، منذ سنتين وأنت تهجر مجلس الدرس والوعظ، وأن القلق بات يدب في وسط المريدين بحيث إنهم أصبحوا اليوم أشبه بقطيع دون راع.
والآن يا بني، ماذا تتوقع مني؟ أفي هذه الظروف العصيبة وهذا الاضطراب المميت الذي ينتابني اليوم إثر غياب شمس الدين محمد تطالبني بإقامة جلسات الدرس والبحث؟
أبتاه، لا تظن أني غافل عما تكنه من حب وتقدير لشمس الدين، إلا أن ما يخطر ببالي هذا العبد المطيع هو أن مجالس الدرس والوعظ ستعيد إلى أبي هدوءه واستقراره، كما أن ثمة آمالا كبيرة معقودة على وصول أنباء سارة عنه قريبا إن شاء الله.
قل يا بني، ما ذنب شمس الدين حتى واجه هذا اللوم والتأنيب من قبل أهالي هذه المدينة ونعتوه بالساحر فاضطر للهجرة من هذه الديار؟
لست عالما بهذا الأمر يا أبا.
ما دام يغمرني خيال الحبيب فسأقضي حياتي بمشاهدة الخيال حينما يتم الوصال بين الأحبة. حجرة البيت تغدو هضابا وجنة، ولما يبلغ المرء ما يتوخاه يصبح الشوك عنده أحلى من العسل. ما دمنا نبيت على أعتاب بيت الحبيب فالسماء نلتحف بها والأرض خير سرير.
مستمعينا، تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل حكاية هذا الرجل العظيم من بلاد فارس. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن التلاحم والدفاع الملحمي للشعب الإيراني خلال العدوان الصهيوني الأمريكي شكل نقطة تحول في تاريخ البلاد. شهداء وجحى ونصف للمباني باستمرار خروقة الاحتلال في مناطق شرقية مدينة غزة. الاحتلال يواصل التصعيد ويشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بأنها إنسانة مزدانة بالصفات السامية في جميع المجالات. وشرح سماحة القائد خلال استقباله صباح اليوم حشدا غفيرا من السيدات والفتيات من مختلف أنحاء البلاد.